محمد وآل محمد. ها صبحكم الله بالخير كلكم كلكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم أن التعارض يجري في أمرين. الأمر الأول هو أن يكون هناك دليل يخالف الدليل الآخر بنحو التضاد أو التناقض إذا صح التعبير، مثل أن يوجب أحد الدليلين شيئا ويدلل الدليل الآخر على الإباحة أو الحرمة. والمقام الثاني قلنا أيضا يدخل في التعارض ما إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، وقلنا إن مورد الاجتماع أيضا يندرج في التعارض، وأخرجنا من التعارض الأدلة الدالة على وجود اختلاف بين الدليل الأول والدليل الثاني عليكم السلام. ولكن هذا الاختلاف بين الدليلين يظهر بادئ ذي بدء، ليس إلا فقط فحسب. وعند إمعان النظر في الدليلين نجد أن العرف نعم يفهم من الدليلين شيئا بينا واضحا، كما في العام والخاص والظاهر والأظهر والحاكم والمحكوم وما إلى ذلك من الأدلة. ثم قلنا إن البحث في هذا المقام يقتضي أن نبحث في جهتين. الجهة الأولى أن نؤصل القاعدة في المقام، يعني القاعدة العقلية ماذا تقتضي في الخبرين المتعارضين مثلا، أو في الدليلين المتعارضين، أعم من أن يكون خبرين أو غير ذلك. والأمر الثاني في الأدلة الخاصة الواردة، والتي قلنا هي الأدلة المرجحة التي تقول عندما يتعارض الخبران مثلا، خذ بما رواه الثقة مثلا، أو بالأوثق، أو بخبر الأفقه مثلا، أو بالخبر المشهور، وما إلى ذلك من الأدلة الواردة في المقام. فإذا بحثنا في مقامين: المقام الأول في تأصيل القاعدة، واضح أن هذه القاعدة حري أن نقول بادئ ذي بدء لدينا علم، أن هذه القاعدة لا نستفيد منها في الروايات، لأن الروايات فيها شنو؟ أدلة خاصة للترجيح. لكن في غير الروايات، في غير الروايات ممكن أن نستفيد من هذه الأدلة عندما يتعارض الدليلان. وإحنا حتى إذا لم نستفد منها، ليس معنى تأصيل القاعدة ضرورة الاستفادة منها، وإنما معناها ماذا؟ فهم مقتضى ما يحكم به العقل في المقام. نعم، اختلف العلماء على رأيين مشهورين. الرأي الأول يقول بالتساقط في الدليلين المتعارضين، وقلنا رأي أورده مثلا شنو؟ لو كان عندنا مثلا قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذه مو فقط تخص الأخبار، هذه عامة على رأي ابن أبي جمهور، ولكننا ناقشنا في هذه القاعدة وقلنا فيها كلام طبعا. إذن الرأي الأول أو القاعدة الأولى التي يرتئيها الأصوليون هي التساقط، يعني مجرد أن يتعارض الدليلان في حال التكافؤ بينهما نحكم بتساقط الدليلين. القاعدة الثانية الترجيح، التخيير، التخيير يعني نكون نحن بالخيار، أخذنا بالدليل الأول أم بالدليل الثاني. يسوغ للمكلف، وهنا المكلف نقصد به طبعا ماذا؟ اللي يستنبط طبعا، الحاكم يعني الفقيه، لأن هذا مو المكلف العادي اللي يستطيع أن يجمع بين الأدلة. يسوغ للفقيه أن يأخذ بأحد الدليلين. طيب، يقول إذا كان الدليلان لا إطلاق لهما، عندنا أدلة لها إطلاق، في أدلة لا إطلاق لها، مثل شنو الأدلة اللبية؟ مثل سيرة العقلاء، الإجماع، شهرة على قول، واضح. إذا تعارض الدليلان ولا إطلاق لكل منهما، حتى نقول أيضا الإطلاق يشمل يعني ماذا؟ مورد الدليل الآخر. هنا ماذا نعمل؟ يقول الأمر بين الوضوح، بمعنى أن الأصل هو أن نسقط كلا الدليلين المتعارضين. ليش؟ لأصالة عدم الحجية في كل من الدليلين. احنا شو الأدلة الدالة على حجية مثلا الإجماع، السيرة العقل؟ الإجماع قلنا مثل الرواية اللي غير مكتوبة يعني غير مدونة. احنا نستفيد حجية هذه الأدلة كما قلنا مثلا من السيرة العقلائية، من الروايات المتواترة، الأدلة التي برهننا عليها أو من الأدلة القطعية كظواهر بعض آية القرآن الكريم اللي مرت علينا. مجرد أن يتعارض الدليلان اللذان لا إطلاق لكل منهما نحكم عقلا بالتساقط بين الدليلين. وهذا ظاهر في الأدلة التي لا إطلاق لها، لا إطلاق لها تمسكا بأصالة عدم الحجية التي مر علينا، إن الشك في الحجية يقتضي يلزم بالمصير إلى القول بعدم حجية الدليل المشكوك حجيته. طيب، إذا كان كل من الدليلين له إطلاق ماذا نعمل؟ طبعا قبل أن نبين إذا كان كل من الدليلين له إطلاق، في بعض الأحايين، في بعض الأحايين قد يكون دليل الحجية يدلل على أن هذه الأدلة المتعارضة يخير المكلف فيها. في بعض الأدلة عندنا متعارض، كما مر علينا مثلا في الأنصبة، بس يظهر ماذا مثلا هذا؟ أن المكلف يختار بالأخذ من كل من النصابين، معي؟ أي على كل، إذا كان هناك دليل خاص يدلل على الأخذ بأحد الدليلين، يعني يدلل على التخير، أو دليل يقتضي الترجيح لأحد الدليلين كما في موارد الجمع العرفي، قلنا في موارد الجمع العرفي في الحقيقة الدليلان ماذا؟ احنا عندنا بادئ ذي بدء عندنا اختلاف بين الدليلين، ولكن العرف يلغي هذا الاختلاف، هذا ما يدخل في التعارض ولا يدخل تحت عموم القاعدة، أنه شنو القاعدة؟ تقتضي التساقط بين الدليلين، لأن هنا شيء خارجي يقول لنا ماذا؟ خذ بهذا المسار، سر في هذا الاتجاه. طيب، أما إذا كان دليل الحجية له عموم، له إطلاق يشمل صورة التعارض بين الدليلين، مثل ما مر علينا مثلا في الاستصحابين المتعارضين، دليل الاستصحاب في كل منهما ماذا؟ له عموم شمول إطلاق، فلا يمكن الأخذ بإطلاق الدليل في كل منهما. فشو نقول مثلا؟ تعارض، التساقط في هذين الدليلين، ويستحيل إلا إذا كان عندنا مثلا مورد يقتضي الجمع، مثل في الاستصحاب السببي والمسببي، قلنا في ما يدلل على اقتضاء الجمع في المقام بأحد الوجوه التي تقدمت، حكومة ورود أو جمع عرفي، ولكن بعد ذي بدء لو لم نحصل على ما يقتضي الجمع، القاعدة ماذا تقول لنا؟ خلاص إلغاء الدليلين والرجوع إلى الأصول العملية الأخرى. نعم. طيب ليش قلنا إذا كان كل من الدليلين له إطلاق يشمل مورد الدليل الآخر مقتضى القاعدة هو سقوط كل واحد من الدليلين؟ ليش كان كذا؟ يقول واضح، لأن معنى الحجية في المقام هو العمل شنو؟ ضد الدين. القول بوجود حجية هنا لكل من الدليلين يعني هو العمل ضد الدين. بل العمل بالنقيضين للحاظ المدلول الالتزامي. كيف؟ شوف، مثل ما مر علينا مثلا، إذا كان الدليل يدلل على وجوب شيء والآخر على حرمته، هذا واضح، وجوب حرمة ضدين، أحكام وجوب إباحة، الأحكام قلنا الظاهرية كلها متضادة، فأي دليل يخالف الدليل الآخر معناه أنه يضاده. طيب احنا قلنا للدليل مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي، صح؟ كل دليل له مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. مدلول احد الدليلين الالتزامي هو نفس الدليل الاخر، انت مدلول المطابقي هو يدلل على الوجوب او الحرمة او الاباحة او الاستحباب، بس في مدلول التزامي. مدلول التزامي ماذا؟ نفي ما يدلل عليه الدليل الاخر. فاحنا شو نقول؟ نقول هكذا، لو كان الدليل أو لو كان الحجية لكل من الدليلين تامة، تامة تقتضي هذه الحجية التضاد بلحاظ المدلول المطابقي، وأخرى عند إمعان النظر فيها بلحاظ أن الدليل يدلل على الشيء مطابقة والتزاما، أيضا يقتضي التناقض، تناقض يصير يصدر من الحكيم لأنه ينفي الآخر، واضح لنا الفكرة؟ ولهذا إذا كان كل من الدليلين له إطلاق يشمل مورد الدليل الآخر، الماتن يقول وغيره، القاعدة تكون بينة الوضوح، يعني يستحيل جعل الحجية لكل من الدليلين لأنه إما يلزم منه التضاد وهو مستحيل بنظر العقل، أو التناقض وهو أيضا مستحيل. إذن أصلناها هنا القاعدة، هذه القاعدة الماتن يقول هي غاية في الوضوح، ولكن في بعض الأحيان الأشياء البدهية الواضحة قد يقع فيها الاختلاف. عجيب، موجود هذا؟ يقول نعم موجود، مر علينا في المنطق في التناقض بين الوجود والعدم، هل توجد واسطة؟ الشيء إما موجود وإما شنو؟ معدوم. ويستحيل أن يكون الشيء الواحد يتصف بشيء نسميه لا موجود ولا معدوم. شو نسميه؟ نقول هذا حال، حال حال واسطة برزخ بين الوجود والعدم. يقول هذا مستحيل، مع هذا المستحيل في موجود مناطق وفلاسفة ارتأوا أن في حال، في واسطة بين الوجود والعدم، مر علينا في المنطقة. طيب ها هنا أيضا الأخوند قال في حال تعارض الدليلين صحيح نقول بتساقط الدليلين في كل من المدلولين بعينه، هما ليس بحجة في كل من المدلولين بعينه، بس الدليلان يدللان على حجية أحد المدلولين لا بعينه. معي؟ يعني إحنا الآن مثلا شوفوا عندنا قلنا دليل، ما في أوضح من هالدليل، دليل يقول بوجوب شيء والآخر يقول بحرمته، نقول شنو احنا؟ لا الوجوب يتعين المصير اليه ولا الحرمة يتعين المصير اليها، ولكن عندنا قدر مشترك بين مدلولي الدليلين، هو القول اما بالوجوب او بالحرمة لا بعينه. ما في مانع يقول الأخن، ليش؟ صح صح، احنا عندما نتأمل بعد ذي بدء نقول الحجية دليلها لا يشمل هذا المورد كل منهما بعينه، ما نقدر كما ذهب إليه المشهور، ولكن أيضا دليل الحجية عندما لا يدلل على التعيين لكل منهما بعينه، مو معناه سقوط كل من الدليلين عن الجامع المشترك بينهما، يعني القول بالحجية للدليلين في أحدهما لا بعينه. معي؟ ما في مانع تقول تترتب عليه ثمرات. يقول احنا قلنا احنا نتكلم عندنا في بعض الاحيان حتى واحد النذر مثلا اللي قلنا مطية الاصولي دائما يركب عليه، عظني اذا ما في ثمرة قال بالنذر، فما في مانع أن نقول بالمصير إلى حجية كل من الدليلين المتعارضين اللذين لكل منهما إطلاق يشمل مورد الدليل الآخر بالحجية لأحدهما لا بعينه، ما في معنى. عرفنا؟ طيب أي هذا رأي قلنا من؟ الأخوند صاحب الكفاية. وطبعا الأخوند حاول أن يدلل على هذا الرأي يعني بأكثر من دليل، من الأدلة أن هذه الأدلة أصلا لها إطلاق تشمل الحجية، يعني هي صح بادئ ذي بدء تدلل على الحجية لأحدهما بعينه، بس أيضا الإلزام لو قلنا الجامع المشترك أي الأدلة، مثل ما نقول مثلا الدليل له مدلول مطابقي ومدلول التزامي، هذا أشبه في المقام بالمدلول الالتزامي لكل من الدليلين، أي ما نلغي كل من الدليلين بالمرة، ليس الأمر كذلك. أي هذا رأي الأخوان. الماتن يقول هذا الأمر الذي ذهب إليه الآخوند يرحمه الله ليس في محله، يعني كلام الآخوند ليس بسديد، احنا ما نستفيد من الدليلين الدالين على وجود إطلاق لكل منهما لشمول مورد الدليل الآخر إلا الحجية التعيينية، يعني هذا الدليل الذي يقول يجب ذلك الشيء هو فقط يحدده. وليس له مدلول التزامي يقول إن لم أدلل عليه فهو إما واجب أو الدليل الآخر الذي ضدني أنا عندي قدرة، لدي قوة أن أدلل على الجامع المشترك مثلا بيني وبين الدليل الآخر بحيث يثبت مثلا القاسم المشترك مثلا بالإلزام، مثلا لو كان كل منهما وجوب يعني وحرمة، أحدهما يقول مثلا بالإلزام بالعدم والآخر بالإلزام شنو؟ أي بالترك، هو بالإلزام بالوجوب والآخر الإلزام بالترك، عرفنا؟ ما في جامع يقول يعني حقيقة الإلزام أنا أدلل عليها، ما فيها الحشي هذه يقول بين الأدلة، عرفنا؟ فالدليل المستفاد منه محصلة الدليل هي فقط الحجية التعيينية لكل من الدليلين، عرفنا؟ خلنا الوقت يداهمنا، خلنا نطبق بس ولو قليل حتى لا يكون ناخذ أفكار دون تطبيق. في مقتضى الأصل في المتعارضين، والظاهر أن مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين التساقط، لا التخير ولا الترجيح. التخير ذهب إليه أيضا بعض الأصوليين، الترجيح واضح لأن بعض الأدلة وردت فيها أصلا أدلة مثل الروايات، بس احنا قلنا ما نتكلم أصلا يعني في الروايات، يعني كأن الروايات قد خرجت بالدليل معي؟ ايه. ووجهه ظاهر فيما إذا كان دليل حجية الدليلين المتعارضين لبيا أو لفظيا لا إطلاق له، يشمل صورة التعارض، لأن تصير صورة التعارض شنو؟ مبهمة مشكوكة الحجية، فالأصل في الحجية عدم الحجية، يعني الأصل في الشك في حجية شيء عدم حجيته، يصير مورد التعارض شنو؟ مشكوك الحجية، فواضح أنه يعني الأصل يشمله يكون غير حجة، حيث يكون المرجع فيها أصالة عدم الحجية في كل منهما، سواء كان دليل الحجية تعبديا كالإجماع أم ارتكازيا كسيرة العقلاء على حجية الظواهر وأصالة الجهة اللي قلنا المتكلم لا يريد إلا المدلول الجدي لكلامه، هذا سميناه أصالة الجهة، فإن الثاني وإن أمكن أن يحرز به تحقيق مقتضى الحجية في حال التعارض، لأن قلنا ذي يرجع إلى ماذا؟ إلى مراد المتكلم أصالة الجهة، إلا أن الغرض المهم في المقام لما كان هو إحراز الحجية الفعلية لزم الرجوع لدليلها ومع فرض عدم وفاء الدليل بالحجية في فرض التعارض، هو المرجع عند الشك في الحجية شو يصير؟ عدم الحجية. نعم إذا كان مقتضى دليل الحجية في مورد خصوص التخير، يعني هو يدل يقول عند تعارض الدليلين انت خذ بأيهما أخذت فماذا وسع كذلك، كما في الأخبار مثلا، أو الترجيح كما أيضا في الروايات، بعض الروايات قالت خذ بالأشهر، لزم البناء على ذلك وخرج عن محل الكلام من فرض الشك، نظير ما سبق في موارد الجمع العرفي من ترجيح أقوى الظهورين، قلنا هذا العرف يأخذ به أليس كذلك؟ يعني شوف دليل مع دليل آخر ظاهر وأظهر، العرف يقول خلاص المتعين هو الأخذ بالأظهر. وأما إذا كان دليل الحجية لفظيا له عموم أو إطلاق يشمل صورة التعارض، ليش نقول بالتساقط؟ ها هنا يقول لامتناع حجية كلا المتعارضين لاستلزام التعبد الظاهري بالضدين في المدلول المطابق، عرفنا؟ بل بالنقيضين بلحاظ المدلول الالتزامي الذي شرحناه، لأن كل من الدليلين شو يقول؟ يقول أنا صح أدلل مطابقة على هذا بس أنفي الدليل الآخر الذي يضادني بالالتزام، عرفنا؟ فإذا ينفي بالالتزام شو يصير؟ يناقضه، صير ثابت ولا ثابت، وهو ممتنع بملاك امتناع جعلهما واقعا لتقوم الأحكام التكليفية بنحو اقتضائها للعمل. ايش قلنا حقيقة العمل؟ حقيقة التكليف ما هو؟ البعث معي؟ حقيقة التكليف تحريك، قل للمكلف يعني لما يقول لك أقم الصلاة يعني شنو؟ ايش يبغي تسوي؟ تروح تتوضى وتصلي وتكبر وتسجد وتركع وتقوم وتقعد وتذكر الله، يعني هالأفعال تأتي بها. صلي على محمد صلى الله عليه وتضاد للعمل، وتضاد هذه الدليلين المتضادين إنما هو بلحاظ اختلافها في ذلك، يعني واحد يقول اعمل والثاني يقول لك شنو؟ لا تعمل. ومن الظاهر أن اقتضاء التعبد الظاهري بالحكم للعمل مماثل لاقتضاء نفس الحكم له وإن كان في طوله، يعني هذا الحكم يبعثك والدليل الدال على الحجية شو يقول لك؟ يقول خذ بهذا الحكم، فصار كلا الدليلين ماذا؟ يقتضيان العمل معين، وان كان في طوله بلحاظ طريقيته له فيستحيل جعل الحجية. يعني احنا في الحقيقة لما نقول اقم الصلاة وكان ظاهر ودليل الحجية يقول خذ بالدليل الظاهر، كلاهما يعني يقتضي ماذا؟ العمل. كما لا مجال لاختصاص الحجية بأحدهما، واضح يقول المكلف أول ما ننظر ليش ما نقدر نقول حجية لأحدهما؟ لأن ترجيح بلا مرجع، وسيأتينا نظر الأخذ والمناقشة فيه، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.